فهم تركوا هنا جزءا من العبادة التي هي الحج. فالنقص منها كالزيادة فيها لا يجوز بحال من الأحوال، لا أن تتركها كاملة ولا أن تترك بعضها، والمقصود هنا الواجب منها وهو الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. ثم تركهم الواجب ورعا عرفنا أيضا مثالا له أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراء، وهم في زعمهم يتورعون أن يطوفوا ويعبدوا الله تبارك وتعالى بثياب عطوا الله جل شأنه فيها، ولا شك أن ستر العورة واجب، فهم يتركون الواجب ماذا؟ تورعا، يتركون الواجب تورعا، يتركون ستر عورات تورعا، يقول لك أن هذه ثياب عصينا الله تبارك وتعالى فيها، فكيف نعبد الله في ثياب عصيناه فيها؟ يتركون ستر العورة الواجب ورعا بزعمهم، تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وكذلك بترك دينة الله تبارك وتعالى التي أحل لعباده. عرفنا أن ترك الطيبات من الرزق أو الزينة إما أن يقصد به التعبد أو أن يقصد به غير التعبد، كأن يكون ذلك الطعام لا يناسبه أو ذلك اللباس لا يناسبه ونحو ذلك، فإذا تركه لهذا الأمر لا حرج عليه، لكن إن تركه تعبدا فحرم بعض ما أحل الله سبحانه وتعالى عليه فعندئذ وقع في المحظور، سواء كان من الأكل كمن مثلا يرفض أكل اللحم، لماذا؟ يقول زهدا في الدنيا، أو كمن يترك لبس اللباس الطيبة الناعمة ويكتفي بلباس الصوف الخشن، لماذا؟ يقول زهدا وتعبدا، يتعبد الله تبارك وتعالى بلبس الصوف، ولو لبس الصوف لا بأس، لكن أن يتعبد الله تبارك وتعالى بذلك هنا يقع المحذور. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فذكروا ما ذكروا، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليلة ولا أرقد، وأما الآخر فيصوم ولا يفطر، وأما الآخر فيعتزل النساء. وهنا تركوا وشددوا على أنفسهم وتركوا ما أباح الله تبارك وتعالى لهم، فمن ثم زادوا في العبادة ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال من الذي قال كيف وكيف؟ قال أما إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأفضل العبادة ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه يأكل من الطيبات، يأكل من اللحوم إذا تيسر له، يلبس الثياب الجيدة الناعمة إذا تيسرت له، بالإضافة إلى ذلك كان ربما أكل التمر والماء لشهرين، يستمر على التمر والماء كما في حديث عائشة، وأنه مات صلى الله عليه ولم يملأ من الدقل ما بطنه، والدقل رديء التمر ونحو ذلك. فالشاهد إذا تيسر له أكل، وإذا لم يتيسر له اكتفى بما هو متيسر. هذه جملة ما تقدم في الدرس الماضي. اليوم يقول الشيخ دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، المسألة 74، 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح، 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. في هذه المسائل جملة يذكر الشيخ أن أهل الباطل وأهل الضلال لا يقفون عند حد الالتزام بباطلهم لأنفسهم فقط. سبق جملة مواقف لهم تجاه أهل الحق وفي آخر مسائل ما يفعلون في موضوع العبادة، وأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى بأهواء أنفسهم لا على بينة ولا على علم، ليس بقال الله ولا قال رسوله، لا يتبعون في ذلك شرعا جاءهم عن طريق نبي من الأنبياء، وإنما بشهوة أنفسهم تعبدوا الله تبارك وتعالى. وهذا في مسائل كثيرة، منها قضية ترك الواجب ورعا في مسألة الطواف للعريانين وترك الوقوف بعرفة، ومنها تحريم بعض ما أحل الله تبارك وتعالى من الأنعام البحيرة والسائبة وغيرها التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، أيضا الأنعام التي حرموها وذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام. كل هذا عبادة أو أفعال شرعوها لأنفسهم، لكن هل اقتصروا في هذا الضلال على التزامه هم أنفسهم فقط؟ لا. هنا يأتي المسألة أو هذه المسائل الجديدة، أنهم لا يكتفون بذلك بل يدعون غيرهم إلى ما هم عليه، فلذلك قال دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. هذه المسألة بالنسبة لأهل الجاهلية الذين كانوا، أو أهل الجاهلية الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو اليهود أو النصارى عندما يدعون إلى دياناتهم، كالعادة في مسائل التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها وإن كانت من أهل الجاهلية أيضا تحدث في أهل الإسلام، فكيف حدثت هذه المسألة في أهل الإسلام؟ بيانها في أهل الجاهلية أنهم كانوا يدعون إلى تحريم ما حرموا والتزام ما التزموا أو إيجاب ما أوجبوا، والعبادات التي اتخذوها عبادات كانوا يدعون إلى ذلك، لكن هل لهم بين على هذا؟ هل يتبعون فيها شرعا؟ هل عندهم كتاب؟ ما عندهم شيء من ذلك، وإنما الهوى. بالنسبة للنصارى أو اليهود والنصارى في دعوتهم الناس إلى نصرانيتهم أو إلى يهوديتهم، هل هم في ذلك يدعون إلى حق؟ لا يدعون إلى حق، وإنما يدعون إلى ضلال وباطل بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم عليه، بل وحتى يمكن أن يقال قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم عليه، باعتبار أنهم كانوا على دين قد حرف. في دعوتهم هذه هل يدعون الناس بعلم؟ هل هم واثقون عالمون بأن ما هم عليه صحيح غير ملبس بالصحيح؟ طبعا لا. إذا أردت أن تجيب على ذلك لا، والدليل على ذلك أنهم مختلفون هم في أنفسهم. نعم، جميل، هذا كلام سديد وراجع إلى ما سبق من تحريفهم الكتاب، وأنهم لا يأخذون بكل الكتاب ولا يعملون بكل الكتاب، وإنما يعملون بعضه ويدركون البعض الآخر. إضافة إلى ذلك هم أنفسهم مختلفون وهم على فرق وطوائف، يكفر بعضهم بعضا، للدارس في مقارنة الأديان والفرق غير الإسلامية يكفر بعضهم بعضا، فدل هذا على أن الداعي منهم إلى ما هو عليه يدعوه على غير بين مما هو عليه فيه، وإنما ملبس عليه. هذا الوضع أو هذه المسألة ممكن تنطبق أو هي منطبقة تمام الانطباق على من؟ حال المبتدعة في هذه الأمة الذين يدعون إلى بدعهم، فإن المبتدع قسمه أهل العلم إلى مجاهر وغير مجاهر، أو معلن ومصر، ومنهم لقسمة أخرى داعية وغير داعية، منهم من يدعو الناس إلى بدعته. فهذا الذي يدعو إلى بدعته هل يدعو بعلم؟ واعلم أن العلم هنا البينة، المقصود الحجة والبينة، بمعنى آخر الشيء الذي قام عليه الدليل الواضح الصريح. فهم لا يدعون الناس بعلم، وإنما يدعون الناس بما يتوهمونه علما أو بالشبهات التي اشتبهت عليهم. فإذا هذه المسألة واقعة لأهل الجاهلية، وفي أهل الجاهلية كما أيضا يمكن أن تقع في هذه الأمة من خلال المبتدعة الذين يدعون الناس إلى بدعهم. وهذه البدع وتلك التي دعا إليها أهل الجاهلية ليست على بينة، وإنما بشبهات يتصورون أنها علم أو أنها بينات، ولكن في الواقع ليست هي بينة أو ليست من البينات شيء. الخامسة والسبعون إلا أنهم الدعوة إلى الكفر. ثم هنا مع العلم هناك بغير علم، وقد يدعو الإنسان إلى كفر وهو لا يعلم أنه كفر، فهذا قد يكون أخف ضررا من من يدعو إلى كفر مع علمه بأنه كفر. بيان ذلك بالنسبة للمبتدع، تمت بدع حكم أهل العلم من أهل السنة والجماعة على معتقدها بأنه كافر، لكنه هو عن المبتدع لا يعلم أنها كفر أو لم يتضح له أنها كفر. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع، لعله في المجلد الثالث من المجموع في المناظرة على الواسطية، أنه كان يقول في ضمن ما قال عن من ناظره وخالفه في المعتقد: أنا لو قلت بقولكم لكفرت، لكنكم عندي لستم بكفار. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون كعلمه، ولم تتضح الأمور عندهم كاتضاحها عنده. هؤلاء كانوا يدعونه إلى ما يعتقدون أو لا؟ إذن هم يدعونه إلى ما يعتقد هو أنه كفر، بدليل أنه قال لو اعتقدته لكفرته. لكن مع ذلك دعواهم أو دعوتهم إلى ذلك الكفر وهم لا يعلمون أن هذا الأمر كفر، كما هو حاصل لطوائف من أهل القبلة ممن تصل بدعته إذا أقيمت عليه الحجة إلى الكفر. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن يدعو إلى الكفر مع علمه بأنه كفر. فرعون مثلا لما دعا قومه إلى عبادته وادعى الربوبية من دون الله تبارك وتعالى، أترون أنه جاهل بأنه ليس برب وليس بإله؟ لا يعقل أنه لا يجهل ذلك، لأنه يعرف إذا كان عنده عقل أنه طارئ، كما سبق أنه طارئ في هذه الحياة، فكيف يكون إلها وربا لما هو سابق فيها؟ فرعون وجد في وقت معين، قبله كان أمم أو لم تكن، كانت الأرض والسماوات أو لم تكن، كلها كانت، كيف يدعي أنه الرب لهذه الأمم أو إله الأمم وهو حادث؟ والرب ليس من صفته الحدوث أو أن يوجد بعد أن لم يوجد، فهو لا شك أنه كان على علم بأنه على كفر وضلال، ومع ذلك دعا الناس إلى عبادته أو لا؟ كذلك الأمر، قال الله تبارك وتعالى: وكفروا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعرفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعرفون أن الحق ليس معهم ولكنهم جحدوا على الرغم من استيقانهم في أنفسهم. فلما يدعون غيرهم إلى ما هم عليه، هل يدعونه مع العلم بأن ما هم عليه كفر أو مع عدم العلم؟ مع العلم بأن ما هم عليه كفر. فإذا هذا المقصود دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم به. فرعون لما كأمثلة، فرعون لما دعا إلى عبادته يعرف أنه ليس مستحقا للعبادة، وموسى أقام الحج عليه، ومع ذلك كان يستعبد قومه. هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فعلوا ذلك ظلما وعلوا واستكبارا، وهم في أنفسهم مستيقنون أن ما هم عليه باطل. فلما يدعون غيرهم يدعونه إلى الكفر مع العلم أو مع عدم العلم، مع العلم بأن ما هم عليه هو الكفر. بهذا يتضح هذه أو تتضح هذه المسألة، إضافة إلى ما سبق من أن الداعي إلى الكفر قد يدعو إليه وهو لا يعلم أنه كفر، كحال المبتدعة في هذه الأمة التي قد تصل إلى بدعته إلى الكفر مع عدم علمه بذلك لعدم إقامة الحجة عليه. يقول رحمه الله: المكر الكبار كفعل قوم نوح. قصة قوم نوح معه معروفة، ودعوة نوح عليه السلام لقومه 1000 سنة إلا 50 عاما كذلك الأمر معروفة، وقد حكاها الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه، ومنه اللفظ الذي جاء فيه: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه وردت في سورة نوح لفظة المكر الكبار، فهم كانوا يمكرون بالمؤمنين هذا المكر الكبار. وكبار هنا صيغة مبالغة لوصف هذا المكر الذي مكروه، يعني مكر كثير أو كبير، مكر ظاهر. وكان قد سبق قبل مجموعة مسائل عند الكلام على إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، تعرضنا إلى قضية المكر في دفع ما جاءت به الرسل، وأن الذين دفعوا ما جاءت به الرسل اتخذوا في ذلك أساليب، منها ما كنتم معنا الأساليب التي اتخذها أعداء الرسل في دفع ما جاءت به الرسل، منها الحرب المعلنة، الحرب المعلنة بالسيف، ومنها إذن الحيل والمكر. المكر كأن يقولوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، وهذا ليس مكرا، حيلة ومكر. فهناك حصل التعبير بأنه يمكن أن تقول بالحرب الإعلامية، الحرب النفسية، الحرب الدعائية، أي شيء من هذه التعبيرات العصرية، لكن هذا كله راجع إلى أنهم مكروا مكرا في دفع ما جاءت به الرسل. فهذا المكر الذي فعله قوم نوح ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد مر معنا أكثر من مرة بل مرارا أن هذه الأسماء أسماء قوم صالحين من قوم نوح عليه السلام، كانوا من أشد الناس عبادة في قوم نوح، ثم إنهم لما ماتوا اتخذ أو جاء الشيطان قوم نوح، كما ثبت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: جاء الشيطان قوم نوح فذكر لهم: أنكم كنتم إذا رأيتم هؤلاء عبدتم الله تبارك وتعالى وقد مات هؤلاء، فانصبوا أصناما أو أشكالا لهم تذكركم بهم، فإذا رأيتم هذه الأوثان أو هذه الأصنام ذكرتموهم فعبدتم الله تبارك وتعالى. ففعلوا ذلك، ثم لما انقرض ذلك القرن جاء إلى أبنائهم وقال: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوها، فعبدوها. فكان ذلك أول شرك حصل في البشرية، أول شرك حصل في البشرية. فبعث الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام ليعيدهم إلى التوحيد، وحصل ما حصل معه أو بينه وبين قومه، إلى درجة أنه في ختام الآية ماذا قال: وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا من مكرهم، لا يلد من مكرهم وحيلهم، لا يلد إلا فاجرا كفارة. كيف يقول نوح عليه السلام أو يدعي بأن المواليد منهم كفار وفجار علما بأنه لا يعلم الغيب؟ لكن من شدة مكرهم وتجربته لقومه ذلك بأنه كان على ما ذكر في التفاسير إذا ولد المولود لأحدهم وأوشك، طبعا هم كانوا انقرضوا تباعا ونوح عليه السلام عمر فيهم 950 عاما، فكان الكبير فيهم إذا ولد له مولود وهذا المولود ناهز العقل أو الاحتلام، قبيل حتى الاحتلام العقل والتمييز، جاء به إلى نوح عليه السلام وقال له أترى هذا؟ ويشير إليه يقول نعم لا تتبعه، أنه أدركنا آباءنا يقولون لا تتبعوه على ضلال، وهكذا ذكروا أو ذكر أهل العلم في التفسير. فلذلك عرف نوح أنهم لم يلدوا إلا فاجرا كفارا، فقال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم دعا للمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. المسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. أئمة أهل الباطل إما فاجر عالم فاجر أو عابد جاهل، أئمة أهل الباطل أو أهل الجاهلية. ويمكن أن تقول هنا هذا راجع إلى أو الأغلب أنه راجع إلى أهل الكتاب، وذلك أن اليهود كان فيهم علم، اليهود لا شك أنهم كانوا أهل علم أو كان فيهم علماء إضافة إلى العباد الذين فيهم. وأما النصارى فيغلب عليهم العبادة. اليهود علمهم لم يؤدي بهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، بل كانوا علماء وفجار يخرجون عما علموا. النصارى على العكس كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى على غير علم وعلى غير بينة، أي على جهل. وقد جاء ذلك في سورة الفاتحة في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد ثبت في التفسير أن المغضوب عليهم اليهود، وأنهم كانوا يعملون بخلاف ما علموا، وأن الضالين هم النصارى، وأنهم عملوا وعبدوا على غير علم. لذلك جاءت عبارة السلف وأهل العلم أنه من ضل من علمائنا، من ضل وزاغ من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل وزاغ من عبادنا أي عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى. فإذا هؤلاء إما عالم فاجر أو عابد جاهل، وكلاهما في الضرر كما يقال. هي ملة الكفر واحدة، لكن أيضا يعني كلاهما إيش العبارة؟ أحلاهما مر. إذا كان يعلم ولا يعبد الله تبارك وتعالى، يعلم أن الله يستحق العبادة ويعلم الشرع ويعلم كيف يعبد الله والأصل فيه أن يخشى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يتخذ من علمه وسيلة إلى التكسب مثلا أو وسيلة لإرضاء السلاطين ونحو ذلك، أو وسيلة للجاه والمنصب ونحو ذلك، فهذا بئس العالم. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الرجل الذي يؤتى يوم القيامة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم رجلا عالما يؤتى به فيقال فيقول الله تبارك وتعالى له قد علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فيقول كذبت، وإنما تعلمت يقال عالم، يا ملائكة تدخلوه إلى النار. فهذا العالم الفاجر الذي تعلم، وأيضا كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يتعلم العلم مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أنه ماذا؟ لم يروح رائحة الجنة. فالعالم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى بعلمه، وأن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في علمه، وأن يوظف علمه في خدمة عباد الله تبارك وتعالى، لا أن يوظفه للحصول على المناصب والأموال والجاه ونحو ذلك، وإنما يوظفه ليتقي الله تبارك وتعالى به، ويعلم الأمة ويرفع ظلمة الجهل عنها. العابد على جهل كذلك الأمر، هو لا يدري كيف يعبد الله تبارك وتعالى، ولا يدري هل عبادته صحيحة مقبولة أو ليست صحيحة ولا مقبولة. ومن أمثلة ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم به عن العباد والعلماء ذلك الحديث في الذي قتله 99 نفسا ثم أتمها بالمئة، والحديث كلكم تعرفونه فلا داعي للاستطراد فيه. وموضع الشاهد منه أنه لما ذهب إلى العابد ليستفتيه، ليستفتيه ماذا حصل؟ استعظم منه كيف يقتل 99 نفسا، فقال له لا توبة لك. لماذا؟ لأنه جاهل لا يعرف قدر الله تبارك وتعالى، ولا يعرف أن الله يتوب على من تاب. فما كان من ذلك الرجل إلا أن قتله وأتم به المئة. ثم لما ذهب إلى العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، عرف أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على مجموعة من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته مسائل الجاهلية، وكانت عبارة عن أن أهل الجاهلية لم يكونوا يكتفون بجاهليتهم لأنفسهم فقط، وإنما يدعون الناس أو يدعون غيرهم إلى ما هم عليه من الضلال أو الكفر. فكانت المسألة 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، والخامسة 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، ثم 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح، 70 قسمة أئمتهم أو علمائهم إلى، أو قسمة مقدميهم إلى عالم فاجر أو عابد جاهل. في الأولى دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، ماذا تذكرون على هذه؟ إذن هم ليس عندهم بينة واضحة أو علم أن ما هم عليه هو الحق والصواب، فلذلك هم لا علم لهم بما هم عليه، لا علم لهم بمعنى لا حجة، لا حجة، إذ العلم مبني على الحجة والدليل، وهم لا دليل عندهم على ما هم عليه من الضلال والباطل، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في مواضع أنهم يعبدون ما يعبدون ويفعلون ما يفعلون بغير ماذا؟ بغير سلطان، بغير سلطان واضع في مواضع من كتاب الله، والمقصود بالسلطان أي بغير دليل ولا حجة ولا برهان ولا علم. فهم أصلا على غير علم وغير بينة ما هم عليه، ومع ذلك يدعون غيرهم إلى الوقوع في هذا الضلال. ثم عرفنا أن هذه متصورة في أهل البدع، وقد يدعو الداعي إلى البدع بعلم أنه على بدعة، وقد يدعو وهو لا يعلم أن ما يدعو إليه بدعة، وإنما هو يظن أنها صوابا وأنها حقا، إلا أنه مخطئ في ظنه ذلك ولا شك، ولا ثمة حجة وبرهان بين على هذه المسألة عنده. كذلك الأمر في الكفر، وعرفنا أن الدعوة إلى الكفر قد تكون بغير علم وقد تكون بعلم كما هو هنا، وأنهم كانوا يدعون إلى الكفر الذي هم عليه مع العلم أو بدون علم، بعلم، فإن فرعون لما دعا إلى كفره دعا وهو عالم أنه كافر وأنه ليس رب العالمين ولا خالق السماوات ولا الأرضين ولا غيرها، وقال الله تبارك وتعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعرفون أنهم ليسوا على شيء، ومع ذلك يدعون غيرهم إلى هذا الكفر الذي لا علم لهم عليه أو لهم عليه علم. المكر الكبار كفعل قوم نوح، عرفنا أيضا فعل قوم نوح وماذا كانوا يفعلون لنوح عليه السلام، ويأتون بصغارهم ويقولون لهم إن أدركنا آباءنا، يقولون لا تؤمنوا أو لا تعبؤوا بهذا الرجل، يقصدون نوح عليه السلام. ثم قسمة مقدميهم إلى عالم فاجر وعابد جاهل، فالعلماء يعرفون كلام الله تبارك وتعالى ويسمعونه ويتلونه إلا أنهم يحرفونه بعد ما عقلوه، يعني بعد ما فهموه وعلموه، وهذا دليل على أنهم علماء، ثم يضعون ما ليس منه فيه فيخيل هذا على الجهال منهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا أو إذا خلى بعضهم إلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فقسمهم إلى علماء حرفوا الكلم وإلى أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهؤلاء يعبدون على جهل وأولئك يخالفون ما علموا، وكلاهما خارج عن منهج الحق والصواب في هذه المسألة. وعرفنا أن من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود خالفوا علمهم والنصارى عملوا على غير علم. هذا جملة ما تقدم في الدرس الماضي. اليوم يقول الشيخ دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس، ودعواهم محبة الله 79، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله الآية. دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس هذه قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه عن اليهود، قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه، قل لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فهم يدعون أنهم أولياء لله أو أنهم أولياء الله من دون الناس، وأنهم أحباؤه من دون الناس، وأنهم خاصة الله من دون الناس، وهذه دعواهم منذ ذلك الحين وإلى هذا الحين، ولعله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإنهم يقولون عن أنفسهم إنهم ماذا شعب الله المختار، وأنهم الأسياد ومن عداهم العبيد أو بمثابة الدواب والبهائم التي خلقت لخدمة بني إسرائيل، وهم شعب الله المختار. ولذلك فإنهم يقسمون البشر إلى بني إسرائيل ومن عداهم ماذا يطلقون عليهم، سبق معنا الأمميون. هؤلاء الأمميون عندهم أو بحسب زعمهم ما هم إلا بمثابة العبيد والدواب، مخلوقة ليسيطر عليها بنو إسرائيل ولتكون بمثابة القدم لبني إسرائيل، فيعتقدون أنهم جنس راق على سائر الأجناس وأنهم أفضل من غيرهم لأنهم زعموا أنهم أولياء الله وأحباؤه. ولذلك فإن مجريات التاريخ بالنسبة لأفعال اليهود عندما يتسلطون تكون على هذا الواقع أو تراها هكذا، يعاملون الناس وكأنهم عبيد أو كأنهم دواب، هذا إذا
تسلطوا وإذا كانت لهم القوة. فإنه من المعروف من أخلاق اليهود وأفعال اليهود كما هو متضح من التاريخ أيضا أنهم إذا كانوا في حال الضعف يرحمك الله, إذا كان اليهود في حال الضعف يكون ماذا؟ نعم لا شك هم جبناء أصلا, لكن يكونوا في حال ضعفهم يكونون متملقين مداهنين مدارين وهلما جرى من هذه الصفات, يأخذون صفات التملق والمداهنة. أما إذا سيطروا وكانت لهم القوة يعاملون الناس بقسوتهم وأنهم شعب الله المختار. لو نظرت على مدار التاريخ ستجد هذا هو الواقع. لكنهم في دعواهم هذه هل هم صادقون أو أنهم كاذبون؟ لا شك أن نبي الله يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل لا شك أنه من أولياء الله ومن أحباء الله تبارك وتعالى ومن المقربين عند الله, لا شك في هذا. وكذلك الأمر أبناؤه أبناء إسرائيل عليه السلام الذين هم الأصباط الاثنى عشر, كذلك الأمر هم من أولياء الله تبارك وتعالى ومن أحبائه ومنهم الأنبياء كيوسف عليه السلام. وتعرفون القصة التي جرت بين يوسف وإخوته والله تبارك وتعالى غفرها لهم, وفي النهاية رفع يوسف أبويه وإخوته رفع أبويه على العرش وسجد الجميع له. فالشاهد هم من أولياء الله تبارك وتعالى ولا شك. ثم أيضا فيهم من هو من أولياء الله تبارك وتعالى ولا نشك في ذلك, كعيسى عليه موسى عليه السلام من أنبيائهم, وسليمان عليه السلام, وداود عليه السلام, وعيسى عليه السلام. فأن هؤلاء من وزكريا ويحيى نعم من أنبياء بني إسرائيل, لا شك أنهم أولياء الله وأحباؤه. ذكرت موسى هارون, ذكرت نبي هارون أخي موسى عليه السلام أو عليهما السلام. فإذا هؤلاء لا شك أنهم من أولياء الله تبارك وتعالى ومن أحبائه. ليس هذا فحسب, كذلك الأمر من دون الأنبياء ممن آمن بهؤلاء الأنبياء وتابع شرعهم وسلك طريقهم فلا شك أنهم كانوا ماذا؟ أولياء الله تبارك وتعالى أو من أولياء الله تبارك وتعالى ومن أحبائه, وهذا ما لا نشك فيه. لكن هل هذا يقتضي أن جميع بني إسرائيل, وأقصد هنا بني إسرائيل أبناء الأصباط لا الأصباط أنفسهم, هل هذا يعني أنهم جميعا أولياء لله تبارك وتعالى أو أنهم أحباء لله تبارك وتعالى؟ لا شك أنه لا. فميزان الولاية أو المحبة من جهة الله تبارك وتعالى للعبد, من جهة الله تبارك وتعالى للعبد أن يكون العبد ماذا؟ مؤمنا بالله تبارك وتعالى ومتبعا ومؤمنا بأنبيائه ومتبعا لشرعه. فإذا كان ذلك كذلك كان هذا من أولياء الله تبارك وتعالى, ويتفاوتون في الولاية بحسب قربهم ويقينهم وعبادتهم, فهم على درجات, وأرفع الدرجات الأنبياء كما نعتقد نحن المسلمين في الأولياء من المسلمين. من الأولياء من المسلمين؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. والتقوى درجات أساسها أو أسها وأساسها ومبدأها الانتهاء عن المحرمات وفعل الواجبات, ثم هي تتفاوت بقدر زيادة الإيمان ونقصه وبقدر اليقين القلبي والإقبال على الله ومحبة الله تبارك وتعالى, وبقدر التفاوت في الأعمال الزائدة على الأعمال الواجبة
إضافة إلى التفاوت في نفس الأعمال الواجبة، فإن الأعمال الواجبة الناس أو المكلفون يؤدونها على مراتب، فبحسب هذه المراتب يتفاوتون، وبحسب تقربهم ومحبتهم للتقرب من الله تبارك وتعالى يتفاوتون، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه عليه السلام، ولئن استعاذني لأعيذنه. والشاهد أن الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يتقرب إليه أولا بما افترض عليه، فكل متقرب إلى الله تبارك وتعالى بما افترض الله تبارك وتعالى عليه فهو محبوب عند الله تبارك وتعالى ولا شك. ثم يتفاوتون إضافة إلى أداء هذه الواجبات على النحو الأعلى، ليس كأدائها على النحو الذي يجزئ شرعا. هل من خشع في صلاته كمن لم يخشع فيها؟ هل من صام واستحضر الجلال لله تبارك وتعالى وهيبة الله تبارك وتعالى طوال صيامه وترك الطعام والشراب والشهوة، إضافة لتركه لكثير من القضايا التي ينبغي للصائم أن يتركها من كلام زائد ولعب وإلى آخره، كمن اقتصر على ترك الطعام والشراب والجماع؟ لا، وكما جاء في الحديث أن أمثال هذا ليس لله تبارك وتعالى حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه، إنما الصيام هو ترويض للنفس على أن تكون ماذا؟ أن تكون طائعة مخبتة خاشعة لله تبارك وتعالى ولمنهج الله تبارك وتعالى. فالشاهد إذن هم يتفاوتون في أداء الفرائض، وكذلك الأمر يتفاوتون في النوافل. بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخر. فدل هذا على أن الأولياء يتفاوتون. هذا كما هو في أولياء هذه الأمة كذلك الأمر في أولياء الأمم السابقة، لكن هذا لا يعني أن جميع هذه الأمة أولياء لله تبارك وتعالى ولا جميع الأمم السابقة. فمن خرج عن منهج الله إما في الإيمان والعقائد أو في الشرائع فإنه يبغضه الله تبارك وتعالى بالقدر الذي خرج عن منهجه فيه، فلا يكون عندئذ وليا لله تبارك وتعالى. الآن لما ادعوا هم أنهم أولياء لله تبارك وتعالى من دون الناس، هل كانت هذه الدعوة منهم صحيحة أو لا؟ لم تكن صحيحة، والكلام ليس في الأنبياء ومن آمن بالأنبياء، ولكنه في هؤلاء العلماء الفجار والعباد الجفال الذين اتخذوا دينهم أو محبتهم لله أماني، ولم يفعلوا أو لم يأتوا بشرع الله تبارك وتعالى. فمن ثم أنكر الله تبارك وتعالى عليهم دعواهم لما قالوا وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل بل أنتم بشر، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، ماذا؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنتم بشر من سائر البشر، لا ترتفعون على سائر البشر حيد أنملا، وإنما أنتم وهم سواء، والناس من آدم وآدم من تراب. ليس ولا ثمة فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا ثمة فضل لأبيض على أحمر على أسود إلا بالتقوى، كما هو معلوم من دين الإسلام. فإذا هذه النظرة الموجودة عند اليهود أنهم شعب الله المختار وأن عرقهم أفضل من غيرهم كلام جاءوا به من عند أنفسهم وابتدعوه في شرعهم، وليس هو بمؤيد بسلطان ولا بحجة ولا ببيان أبدا، وإنما هي مجرد أماني ودعوات يدعونها. وعلى هذه الشاكلة أي بشر يترفع عن سائر البشر لسبب جنس أو عرق أو قبيلة، فإن دين الإسلام في هذا واضح: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القاعدة التي ينطلق منها هذا الدين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، لم يقل أبيضكم أو أكثركم بياضا، لم يقل أعربكم أو أفصحكم عربية، الجميع سوافية كأسنان المشط الواحد، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك فإن كلام اليهود في هذا ما هو إلا هرطقات، ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى عليهم. المحبة بين الله وعباده محبة متبادلة. متبادلة، ما معنى محبة متبادلة؟ أي أن الله تبارك وتعالى يحب عبده والعبد يحب الله تبارك وتعالى. لذلك انتقل الشيخ إلى المسألة الثانية: دعواهم محبة الله. الأولى دعواهم أنهم أولياء لله، أولياء يعني أحباب لله، وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن أحباب إلى الله، فالله يحبنا. هنا يرحمك الله، هنا دعواهم محبة الله، أي أنهم هم يحبون الله تبارك وتعالى. فإذا المحبة أو موضوع المحبة ما بين العبد والله وما بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى موضوع متبادل، العبد يحب الله، والرب تبارك وتعالى إذا كان العبد محبا له على النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كان العبد محبا لله تبارك وتعالى على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، ولم تكن ثمة دعوة، لم تكن هذه المحبة منه ثمة دعم ودعوة، وإنما هي محبة فعلية وأقام عليها الدليل، فإن المحبة تصبح متبادلة ما بين العبد والرب تبارك وتعالى. إلا أن هي محبة فعلية وأقام عليها الدليل، فإن المحبة تصبح متبادلة ما بين العبد والرب تبارك وتعالى. إلا أن صفة المحبة لله ما بها تخصه وليست كصفة المخلوق، وصفة محبة المخلوق تخصه وليست كصفة محبة الخالق. فإذا دعواهم محبة الله، هذه الدعوة هل هم فيها صادقون أو هم فيها غير صادقين؟ أو بمعنى آخر، من يدعي محبة الله هل يكتفى منه بالدعوة أو أنه لا بد وأن يقيم على دعواه بينة؟ لا شك أنه لا بد وأن يقيم على دعواه بينة، ولا يكتفى منه بالمحبة فقط أو بدعوى المحبة فقط. ف إذا دعا أو دعا أحد محبة الله تبارك وتعالى فيقالب بالبينة على ذلك. ولذلك اليهود أو بنو إسرائيل، والكلام لا زال عليهم الآن، ادعوا من جهة أنهم أحباب الله، وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. فإذا ادعوا أن الله يحبهم، وادعوا كذلك الأمر هم وغيرهم أنهم يحبون الله. محبة الله، محبتهم لله هي طريق محبة الله لهم، لكن لا بد وأن يقيموا على محبة الله تبارك وتعالى أو على محبتهم لله تبارك وتعالى أن يقيموا على ذلك البينة. ما هي البينة؟ أن يتبعوا شرعه تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه. دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه. ثم استدل على ذلك فطالبهم الله بقوله أي رد تلك المحبة وبين لهم منهاج هذه المحبة التي يزعمونها أنها لابد أن يكون عليها دليل أو أن تكون موافقة لمنهاج معين وهو قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية أوضحت أن المحبة متقابلة أو أن المحبة تكون من الله لعبده ومن العبد لله تبارك وتعالى، فهي متقابلة بين العبد والرب تبارك وتعالى. فثمت العبد يحب الله والرب يحب العبد. الآية وضحت هذين الأمرين ووضحت طريق محبة الله تبارك وتعالى، طريق محبة يعني كيف يحبك الله تبارك وتعالى. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، على هذا الشكل الذي فيه أنكم تحتاجون إلى إقامة دليل على محبتكم لله تبارك وتعالى، لأن قوله قل إن كنتم تحبون الله إن هذه شرطية. قل إن كنتم تحبون الله، كنتم تحبون الله دعوة، إذا كنتم أنتم تحبون الله يعني تقولون أو تزعمون أنكم تحبون الله، أين جواب الشرط؟ فاتبعوني. إذن هذه قضية وهي زعمهم أنهم يحبون الله، هذه القضية دعوة تحتاج إلى دليل، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فهذه الدعوة منكم تحتاج إلى دليل. وضح لك النبي عفوا وضح لنا ربنا تبارك وتعالى كيف تقيم الدليل على هذه الدعوة بقوله فاتبعوني ثم النتيجة يحببكم الله. فأوضح هذه العلاقة المتبادلة بين العبد والرب كيف تتم باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل قوم أرسل إليهم نبي من الأنبياء إذا ادعوا محبة الله فلا بد أن يتبعوا أنبياء الله تبارك وتعالى الذين أرسلوا إليهم، وأن يقيموا شرع الله تبارك وتعالى الذي أرسل به أنبياءه إليهم. فإذا فعلوا ذلك كانوا محبين لله، وإذا تحققت فيهم محبة الله بادلهم الله تبارك وتعالى بأن يحبهم، ثم هم يتفاوتون في المحبة على النحو المبين سابقا. ينتقل الشيخ إلى المسألة الثمانين فيقول تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فرد ذلك ربنا تبارك وتعالى لماذا؟ قل تلك أمانيكم. فإذا هنا يزعمون، وهذه المزاعم مجرد أماني وليست بمطابقة للواقع، ليست واقعية، مجرد أماني لأنه هي متعلقة بالمستقبل، ما يقولون كان هذا فيما سبق، هي متعلقة في المستقبل. النار هل تمسهم أو لن تمسهم؟ هل سيدخلون الجنة أو لن يدخلوا الجنة؟ هل ستكون الجنة مقصورة عليهم أو لن تكون مقصورة عليهم؟ ثم هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة هل هم فعلا من أهل الجنة؟ فإنه كما سبق في بداية الكلام أننا لا نشك أن من اليهود ومن النصارى لا نشك أن منهم أولياء لله تبارك وتعالى، لكن في أزمانهم، فمن بني إسرائيل لا نشك أن تمت أولياء لله تبارك وتعالى أنبياؤهم وعبادهم وصالحيهم الذين تابعوا أولئك الأنبياء، لا شك أن هؤلاء من أولياء الله ومن أحباب الله تبارك وتعالى. لكن هل هؤلاء هم هؤلاء المخاطبون؟ ليسوا كذلك، وإنما هؤلاء الذين زوروا وحرفوا وبدلوا وغيروا وبدأوا يأتون بهذه الأماني الكاذبة، فهم خالفوا شرع الله تبارك وتعالى، وعند مخالفة شرع الله تبارك وتعالى نبذهم. وكما جاء في الأثر أن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب وليس جميع أهل الكتاب، فكان لا شك ثمت من تمسك بالديانة اليهودية أو النصرانية وفقا لما كانت أنزلت بحسب ما يعلم، كما هو معلوم على عن مجموعة من ممكن نقول القساوسة أو العلماء منهم، وهذا الذي أدى بالبعض منهم أن يسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقصة سلمان الفارسي معروفة لديكم جميعا، من لما خرج من وطنه إلى أن استقر به الحال في المدينة، وأنه قابل في ضمن هذا من أناس من النصارى كانوا على وعباد نعم، ولكنهم على الدين الحق، كانوا يتبعون الدين الحق ويقولون إنه لم تدرك أحد، كما كان جرى من الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى أن جاء المدينة، لم تدرك أحد على ما نحن عليه إلا فلان، فينتقل إلى فلان إلى إيش كان في الاسم لا يعرفون يصرف اللي هي الآن أنقرة، لا القسطنطينية إسطنبول عموريا أو كذا عموريا إيه، فذهب إلى هناك. لذلك سلمان الفارسي ماذا لقبه هو؟ الباحث عن الحق أو كذا. الشاهد رضي الله عنه فكان يتنقل لمتابعة هؤلاء الذين ما زالوا على الدين الحق إلى أن جاء إلى آخرهم، فلما جاء إلى آخرهم قال ما أعلم أحد على ما كنا عليه أنا وأصحابي من أحد، وأن الأمر انتهى، ولكن يوشك أن يظهر نبي في أرض ووصفها له. فجاء أول ما جاء إلى خيبر فظن أنها هي المقصودة لما قاب الصفات التي ذكرها له ذلك العابد، ثم أهدي من خيبر إلى أحد في يثرب فقابل الصفات مرة أخرى وعرف أن يثرب هي المقصودة، وكان ذلك قد قال له، وهذا معروف في قصة إسلام سلمان عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين وفي ظهره خاتم النبوة. الشاهد وقد أطلت في هذا أن كان ثمت منهم من هو على الحق لكنهم أفراد، والأغلب والأكثر خالفوا هذا وخرجوا عنه، فلذلك جاء ما نحن فيه من أنهم يتمنون الأمان الكاذب ويدعون محبة الله تبارك وتعالى. فمن أمانيهم ما ذكره الله تبارك وتعالى بقوله قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الآية الأخرى هذه في البقرة في آل عمران قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فدل هناك على أنهم كانوا يفترون، وهذا الافتراء هو الذي غرهم فجعلهم يقولون أو يزعمون أو يعتقدون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. وفي آية البقرة أنكر عليهم ذلك، قالوا قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أي أياما قليلة إذا دخلناها، يقصدون إذا دخلناها فلن تمسنا إلا أياما معدودة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا هل عندكم، وهذا إنكار عليهم، قل هذا هو الواقع، تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذه من الآيات التي فيها حجة ولا شك، وهي حجة وفقا لقانون الجدل والمناظرة. الأمر واحد من أمرين: أنتم تزعمون أنكم لن تمسكم النار، هذا إما أنه دعوة بغير بينة ولا دليل، مجرد دعوة، أو عندكم بينة بهذا. البينة بهذا أن يكون الله تبارك وتعالى عهد إليكم أنه لن يعذبكم ولن يدخلكم النار، أو أنه يدخلكم النار أياما معدودة. فواحد من أمرين، بمعنى آخر تردد القسمة، أو تردد القسمة بين أمرين ولا بد من أحدهما. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، هذه قضية، إما هذه أم تقولون على الله ما لا تعلمون. واحدة من الأمرين، إما أنكم اتخذتم عهد فأين هو؟ فإذا لم تأتوا بهذا العهد فإذا أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون. والواقع أنهم يقولون على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون، ما لا يعلمون أن ما لا حجة لهم به. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا أنكر الله عليهم؟ تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه في في النساء البقرة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، سبحان الله، نعم في البقرة، لن يدخل الجنة ما معروف إلا من كان هودا أو نصارى، يعني من كان على ديانتهم وشاكلتهم، إما يهودي أو نصراني. فالجنة عندهم محجورة على اليهود أو على النصارى، ثم هم اليهود والنصارى بعضهم يكفر بعضا، وكلاهما غير راضي، بعضهم غير راضي عن بعض. هؤلاء يقولون إن إلههم ابن، إلههم وربهم ابن جنة، هكذا اليهود يقولون إن رب النصارى ابن جنة، لأن المسيح عليه السلام وبرأه الله مما قالوا عندهم ابن جنة من يوسف النجار ومريم المبرأة عليها السلام. النصارى يدعون على اليهود أنهم قتلوا ربهم، انظروا هذا السفر، النصارى يدعون على اليهود أنهم قتلوا ربهم، فأين يكون ثم الصلح بين هؤلاء الذين يزعمون أن رب أولئك ماذا؟ ابن جنة، وهؤلاء الذين يدعون على هؤلاء أنهم قتلوا ربهم، وهذا الرب الذي يقتل، ما هو هذا الرب الذي يقتل؟ ما لنا ولهذا. المهم أنه ما تم تصالح بين اليهود والنصارى إلا في فترات متأخرة، عندما أخرج البابا في الفاتيكان مرسوما برأ فيه اليهود من قصة قتل الرب، قتل المسيح عليه السلام، فعندئذ حصل شيء من التقارب بينهم، وهو تقارب ظاهري. ولذلك عقب هذه الآية ماذا قال الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى؟ فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فهم إذن، وهذا من المناقشات أو المناظرات، كيف تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأنتم يكفر بعضكم بعضا؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهؤلاء يقولون إن هؤلاء ليسوا على شيء، ليسوا على دين وبينة، وليسوا على إيمان، وهو، وهؤلاء يبادلونهم نفس الشعور ونفس الدعوة. والواقع الحقيقي ماذا؟ أنهما كلاهما ليسوا على شيء، كما يذكر في رواية أبي يزيد البسطامي عن هذا 21 سؤال في يجعلها بعضهم خطبة، أنهم يعني كيف السؤال فيه؟ قالت يعني صدق ودخل النار، من الذي كذب ودخل الجنة ومن الذي صدق أظن ودخل النار؟ فيقول أن الجواب في من صدق ودخل النار أنهم اليهود والنصارى، لأن اليهود قالت ليس في النصارى على شيء وهم صدقوا في هذا، واليهود قالت ليس في النصارى على شيء وهم صدقوا في هذا، ومع صدقهم كلاهما دخل النار، لأن الله أنكر عليهم هذا فقال وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم على هذا الذي تدعون إن كنتم صادقين. ثم قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي هو الذي يدخل الجنة، من أسلم وجهه لله وهو محسن، سواء كان يهوديا سواء كان نصرانيا أو كان مسلما، الإسلام الخاص، فإن دين الله تبارك وتعالى أو الدين عند الله الإسلام، والإسلام يطلق بإطلاقين كما مر معنا مرارا، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام يشمل الديانات التي أنزلها الله تبارك وتعالى جميعا. فنوح عليه السلام كان مسلما، يعقوب عليه السلام كان مسلما، يوسف عليه السلام والأصباط كانوا مسلمين كما في آيات أيضا من سورة البقرة، ومن جاء بعدهم سليمان عليه السلام كان مسلما بدليل وأسلمت وجهي مع سليمان لله رب العالمين، فسليمان كان مسلما، وموسى كان مسلما، وعيسى كان مسلما، ومحمد مسلم. لكن بالنسبة للشرائع الخاصة نقول أن موسى جاء بالديانة المعروفة باليهودية، وعيسى بالنصرانية، ومحمد بالإسلام الخاص ليس الإسلام العام، فإن الأنبياء إخوة لعلات كما مر معنا مرارا. هذا عن هذه المسألة. ثم يقول أو يذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بالغلو بالصالحين والأنبياء والتمسك بآثارهم ونحو ذلك. فيقول 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، واتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر، اتخاذ السرج على القبور، واتخاذ أعيادا والذبح عند القبور، إلى آخر ما يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد أرسلنا